أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في حجية الظواهر، وكنا قد ذكرنا أن الدليل على حجية الظواهر واضح وقطعي، ونتكون من مقدمتين قطعيتين كذلك. المقدمة الأولى كانت الصغرى، وهي أن هناك تباني عقلائي على الأخذ بظواهر الكلام من دون نكير ومن دون تردد خارجا، وهذا هو هذا هو ما تبانت عليه العقلاء، ودونك العرف ودونك الواقع، وتجد أنه لا يوجد أي تردد في الأخذ بظواهر الكلام، ولا يطالب الناس بأن يتكلموا بنحو النصوص لا بنحو الظواهر. هذه هي المقدمة الصغرى. المقدمة الأخرى الكبرى، أو بعبارة أخرى، هناك هذا لحد الآن ثبتنا أن هناك تباني عقلائي، فنحتاج حتى يتم يكون هذا حجة، حتى يكون هذا تباني حجة، لابد أن نضم له ماذا؟ نضم له أن الشارع أمضى هذه السيرة. المقدمة الأخرى تقول نعم، المقدمة الصغرى خنعيتها أن هناك تباني عقلائي على الأخذ بظواهر الكلام، جيد اعترفنا بها. هل هذا حجة شرعا؟ الجواب لا، يحتاج إلى إمضاء، والإمضاء موجود. هذه المقدمة الثانية، الإمضاء لسيرة العقلاء موجود، فالشارع أيضا سار على نفس طريقة العقلاء في بيان مراداته، فهو أيضا تكلم، سواء إذا قصدنا من الشارع الله سبحانه وتعالى في خطاباته القرآنية، أو قصدنا من الشارع مثلا الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فلاحظ أنه هناك في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي خطابات القرآن لا ليست كلها بنحو النصوص، بل هي بنحو شنو؟ بنحو الظواهر. إذن فالشارع تماما سار على طريق ما سار عليه من ما سار عليه العقلاء، وهذا يعني أن الشارع أمضى السيرة العقلائية. فإذا السيرة العقلائية تلك، وهي سيرتهم على الأخذ بظواهر الكلام، هذه السيرة هي سيرة منضاة من قبل الشارع، فإذا كانت منضاة فهي شنو؟ تكون حجتان. هذا هو الاستدلال الذي تقدم، وبه قلنا أن الظواهر حجة، وتكون نعم حجة منجزة ومعذرة. زين، وقعت شكوك، وهذه الشكوك لم يعني ليست في أصل المقدمة الأولى ولا في أصل المقدمة الثانية. في الحقيقة لم يناقش أحد ويقول أنا لا أسلم بأن العقلاء لم يتبانوا على الأخذ بالظواهر المطلقة، ولم أيضا لم يناقش أحد ويقول أصلا الشارع لم يمضي هذه السيرة تماما وليس في خطاباته تماما. لا، صار شنو؟ صار الشكوك في عمومهما، بس التعميم والتخصيص. فالمقدمة الأولى ناقش بعضهم في عمومها لا في أصلها، قال هي ماشي مسلمة لكن ليست بنحوها بالعمومية، فيها تخصيص. كان النقاش في محاور، ما أتذكر أربعة، نعم هو هذا آخر محور اللي إحنا بين أيدينا. المحور الأول كان أن العقلاء وإن تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، ولكن هذه الظواهر هي خصوص إذا أفادت ظنا شخصيا، أما ما إذا أفادت ظنا نوعيا فقط وليس بظن شخصي، فليس العقلاء يعني لا يتبان العقلاء على الأخذ بالظواهر. هذا هو النقاش الأول، وهو أيضا كما ذكرنا نقاش في العموم والخصوص، وقد أجبنا عن هذا الإشكال أو عن هذا التوهم، وقلنا لا، العقلاء خارجا في الحقيقة لا يفرقون بين حصول الظن الشخصي وعدم حصول الظن الشخصي. هذا هو النقاش الأول. النقاش الثاني كان أنه يشترط يعني العقلاء عندما يتبانون على الأخذ بالظواهر ليس بنحو العموم، بل على خصوص الظواهر التي لم يوجد هناك ظن بالخلاف، فيشترطون عدم وجود ظن بالخلاف اللي احنا سميناه ظاهر وظاهر ثاني. كل بس ظاهر واحد، لفظة لها ظاهر واحد أو الجملة لها ظاهر واحد، صحيح تبان العقلاء على الأخذ به، لكن إذا كان للجملة أكثر من ظاهر يدعي صاحب هذا القول بأن العقلاء لم يتبانوا على الأخذ بمن بهذه الظواهر. عليكم السلام، اللي عبرنا عنه بعدم وجود ظن بالخلاف، وهذا أيضا رددناه وناقشناه. النقاش التالي كان للشيخ الأنصاري الأعظم قدس الله روحه الزكية، الذي أجرى أصلا عبر عنه بأصالة عدم القرينة، وذكر أن هذا الأصل لا بد من إحراز وجود هذا الأصل، أو بعبارة أخرى لا بد من إجراء هذا الأصل، فإذا لم يمكن إجراء هذا الأصل يعني عدم القرينة فسوف لا يكون أيضا لا يكون هناك تمانع عقلائي على الأخذ بالظواهر، وهذا أيضا آخر ما ناقشناه في الدرس السابق. عليكم السلام. بقي من جملة المناقشات مناقشة منسوبة إلى المحقق القمي صاحب كتاب قوانين الأصول المعبر بالقوانين. صاحب كتاب القوانين له دعوة غريبة جدا، قال إن الظواهر حجة بالنسبة لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه ولم يكن مشافها بالكلام وموجها له الخطاب فهذه الظواهر ليست بحجة، نعم ليست حجة عليه، أو لم يتبانى العقلاء على الأخذ بالظواهر. فالقرآن نزل على قوم، هؤلاء القوم لنعبر عنهم بأنهم الصحابة، الصحابة تشرفوا بأن القرآن نزل بين ظهرانيهم وفي وقتهم، وكانت الآيات تترى واحدة تلو الآية تلو الأخرى، وكانوا يتشرفون بأن الوحي ينزل في وقتهم وفي زمنهم، فهم كانوا مقصودون. فعندما يرد يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا المؤمن منهم، لا إشكال ولا ريب إنه من أظهر مصادق يا أيها الناس هم الناس اللي كانوا هناك في ذلك الوقت، الناس الذين نزل القرآن بين ظهراني، لا إشكال في أنهم هم أولى الناس، لأن هم كان الخطاب في الحقيقة أولا وبالذات معهم، لأنهم هم القرآن كما ذكرنا نزل في وقتهم في زمنهم. فكانت الآية عندما تأتي وتقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فمن باب يعني لا ريب أنهم من أظهر المصادق، أوضح المصادق أنهم هم المخاطبون بيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، إذا كان شخص مؤمن وهكذا. هذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة لغير القرآن، أحاديث المعصوم أعم من النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عليه السلام. المعصوم مطلقا أيضا كان يتكلم مع الناس، فيتكلم مع إنسان يقابله ويسأله ويجاوب الإمام، فخطاباته كانت مختصة، أو خلنا نحسن نقول مختصة، خلنا نقول أيضا بحسب القدر المتيقن. القدر المتيقن أنه كان يتكلم مع من؟ مع من يقابله، مع من يسأله، هذا هو أيضا قدر متيقن وأظهر المصادر. هذا الكلام حتى سمام ليس فيه ريب ولا شك. وين صار وقع الشك؟ غير من قصد إفهامه بالكلام، خلنا نحكي بصورة أوسع، غير المشافه، غير اللي المخاطب بالخصوص يعني، أو من نزل من كان النص في وقته مثلا، غير المشافه، هذا غير المشافه هل يكون أيضا يشمل يعني الألفاظ حجة عليه أم لا؟ مثل من؟ مثل إحنا لم ينزل القرآن بين في وقتنا يعني بين ظهراني كمان، يعني في وقتنا لم يكن القرآن نزل سابقا، ونحن ولدنا وجدنا قرآنا موجودا وصحفا كما يعبر المعصوم أنه وجدوا صحفا فآمنوا بها. زين، أيضا الأحاديث هي موجودة في كتب لم تكن يعني في زمننا، ولم نكن نحن المقصودون بها. فحينئذ هل الظواهر حجة؟ هذه الظواهر هي حجة علينا أم ليست بحجة علينا؟ الدعوة الغريبة لصاحب القوانين يقول الظواهر حجة لخصوص من قصد إفهامه، وأنت لم يقصد إفهامك، فليست الظواهر حجة عليك. عارف الدعوة غريبة كثيرة من العلمانيين، لو يكون هاي تسأل فيها شو طوروها وكذا، شهمس وهم سألوا العلمانيين قاعد يحاولون قدر الإمكان ما لا يجعلون القرآن حجية وكذا بأي طريقة وأي وسيلة من الوسائل، فسألوا لو يدور بعض طريقة المحقق قومي كان قووها شوية ورتبوها شس، وإن كان سيأتي أنهم هناك بعض المقدمات أو بعض التوجيهات في كلام المحقق قومي هم أيضا جماعة ما قصروا هم يعني ضخموا هاي النظرية، نظرية أن هناك قرائن يحتمل في زمن النص غير موجود الآن. مو هذا كلامي، كلامي ان المغير، ان المغير المشافه، هل الكلام حجه عليه؟ هل نعم يتبانى العقلاء على الاخذ بالظواهر حينئذ ام لا؟ يقول صاحب القوانين: المفروض ان القران نزل على ناس، على اناس عليهم السلام، نزل يخاطب اناس محدثون، فهؤلاء الاناس، هؤلاء المجموعه من الناس هم الذين يكون القران بحسب ظاهره شنو؟ حجه، او عبر عنه ان هناك ثماني عقلاء على الاخذ بالظواهر. يقول نعم الاحاديث شيء تختلف، حديث المعصوم يختلف. حديث المعصوم اذا كان يتكلم بنحو العموميه لا باس بانه عمم الظاهر، انه عمم الظاهر للمشافه ولغيره. اما اذا كان يتكلم المعصوم مع المخاطب بان يقول له انت وكذلك من العبارات عليكم السلام، من العبارات التي فيها نوع من التخصيص بالمخاطب، فحينئذ سيكون شنو؟ سيكون مختصا بالمخاطب. لكن اما العبارات التي من الامام نستشف من النوع من التعميم، يقول لا باس بتعميمها حتى لغير المشافه. بعد يقول، نقول له على حد شك بعد، ليش القران هو اي كتاب؟ اي كتاب هو لازم شنو؟ مختص بوقته يعني. اي حتى كتاب القوانين لك انت مؤلفته، الجماعه اللي كانوا موجودين هم لازم حجه بزمنك. يقول لا مو هيك، القران له خصوصيه. يقول القران ليس من نوع الكتب التي يقصد بها افهام الجميع. دعوه عجيبه من القران. يقول ليس القران من نوع الكتب التي يقصد بها افهام الجميع. ليس من يعني ليس من صنف الكتب التي تؤلف بنحو يعني كالكتب العلمية، والكتاب العلمي الذي ألف مثلا كتاب، نعم أي كتاب من الكتب العلمية التي يكون مؤلفها مثلا مضى عليه سنين وسنين، هذا الكتاب عندما ألف هو لم يكن بصدد أنه يخاطب الناس الموجودين في وقته، إنما بصدد ماذا؟ بصدد طرح النظرية للنوع الإنساني مطلقا من دون تخصص بزمن دون زمن. يقول القرآن صاحب القوانين، يقول القرآن مو مثل هذه الكتب، ليس من نوع هذه الكتب التي ألفت بهذا التعميم، إنما هو من نوع الكتب التي تكون شنو؟ تكون حجة على خصوص مشافه. دعوة غريبة سيأتي شنو يمكن توجيهه. قال: ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. مثل إيش؟ ومثل لغير المقصودين بالإفهام، مثل بمن؟ بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز ولا بالسنة. نظرا لماذا؟ نظرا إلى أن الكتاب العزيز القرآن ليست خطاباته موجهة لغير المشافه. يعني شلون دعوة هاي عجيبة؟ شو القرآن ما يقصدها هذا؟ وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. هاي ليس شنو الدليل عليه ما جاء؟ اما السنه، هاي كتاب زين، والسنه شنو؟ اما السنه فبالنسبه الى الاخبار الصادره من عن المعصومين عليهم السلام في مقام الجواب عن سؤال السائلين، فاذا الروايه هي عباره عن سؤال وجواب، فاذا الجواب مختص بمن؟ مختص بمن؟ بالسائل. لا يقصد منها الا افهام السائلين دون سواهم. اما اذا الامام عليه السلام ما سئل، ما حد سأله، هو قال سأخبركم بأمرين، إنما الأعمال بالنيات. ترى ما حد سأله وقال له الأعمال بالنيات ولا الأعمال مو بالنيات، وهو المعصوم قال ترى الأعمال بالنيات من دون سؤال، ويقول كلامه جوابا له. يقول هذا قوانين، يقول لا بهيج حالة بما أنه ماكو سؤال فيكون الكلام له عمومية، أما إذا كان في مقام جواب عن سؤال فيكون له خصوصية بخصوص الذي سأله. القرآن أيضا نزل في وقائع، ولهذا كتبت مؤلفات عن أسباب النزول. نزلت هذه الآية في معركة بدر، نزلت تلك الآية عندما حدث كذا، نزلت تلك الآية في موقع كذا. فأسباب النزول يفهم منها صاحب القوانين أن لها نوع من التخصيص بمن؟ بالخطاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يقول هاي واضحة الخطاب كله عن زيد، وزيد كذا تزوج وهيك اللي صار. فالخطابات كل خطابات القرآن هي خطابات لمن؟ جزئية. هذا حسب دعواه. يقول المصنف عليكم السلام: إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال يقال للقوانين إن هذا كلام مجمل غير واضح. فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ إيش تقصد؟ إحنا هسه ما إحنا ما نريد نسارع ونقول كلامك باطل، لكن خلنا نقول أنت إيش تقصد. هسه خلنا نحتمل احتمالات من باب أحسن التوجيهات لكلامك. إذا تقصد إنه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله رب العالمين يفهمون له ظهور بالنسبة لزمن النص، ذاك الزمن الصحابة يفهمون من عنده شيء، احنا الحمد لله رب العالمين من نستمع هذا الشيء. اذا تقصد هذا المعنى، هذا المعنى واضح البطلان. يكذبه شنو؟ يكذبه الوجدان. القرآن نقرأه ونفهمه، ابسط من له إلمام بالعربية يفهم، ما اقول لك ايش اسمه، يفهم كثير من الفاظ القرآن، ويفهم معاني اجمالية واضحة، فضلا عن اللي عنده في نوع من المعرفة باللغة والكذا والنكات البلاغية والنكات النحوية، لا بعد يعرف اكثر من. فاذا اذا كان يقصد انه اصلا ما ظهور، انه انت تقرا الحمد لله رب العالمين مثل ما تقرا لك نص فرنسي، ما تعرف شنو يقول، وانت ما تعرف باللغه الفرنسيه، واحد يقرا نص فرنسي شفته من عنده، ها اذا هو ما يفهم باللغه الفرنسيه يقول نفس الشيء. انت هاي الحمد لله رب العالمين هاي لو سمعها الصحابي لفهم منها مباشره، انت اذا سمعتها كيف ما تفهمها، كانك تقرا نصا غير عربي. اذا يقصد هذا المعنى فهذا المعنى ايش قلنا؟ واضح البطلان ويكذبه الوجدان. قال فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ أولا إن كان الغرض من الكلام أن الكلام، إذا إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له على الحمد لله رب العالمين كآية معينة مثال، إذا يقصد ما له ظهور بالنسبة إلى هذا الشخص يعني الذي لم يقصد إفهامه، فهو يعني هذا إذا هذا الكلام كلام المحقق القمي، فكلام المحقق القمي أو الدعواه أمر يكذبه ماذا؟ يكذبوا الوجدان. لا احنا نشوف القرآن واضح، القرآن كلمات اصلا نادرة يعني كلمات بي معينة هم ترجع للمعاجم، العيب بينا مو العيب بانه ما يقصد افهمه، احنا شوي ابتعدنا عن اللغة العربية، وهذا لا يعني ان القرآن هو مجمل. لهذا الانسان اذا فرضنا انسان له المام باللغة العربية المفروض لا يعني يفهم، ما اقول كل، يفهم جل الالفاظ القرآنية، اما يفهم المعاني البحثون اخر، مو كلام بالتفسير، لا تتوقع مو كلامي بالتفسير حتى تقول يحتاج بحث تفسير، أنا مو كلامي بالتفسير شو تفسير الآية وشو التأويل، لا مو هذا، أنا قصدي الظواهر غير الظواهر. هاي الحمد لله رب العالمين تفهمت من أي شيء؟ طبعا واضح كلش واضح، لكن شو معنى الحمد وشو تأويل الآية وشو توجيهها شو تفسيرها إذا كان به مشكلة كذا، بحث آخر، لكن إحنا نشعر ظهور. ثانيا وإن كان الغلط من في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه، إن كان الغلط كما قيل في توجيه كلام المحقق دعوة، إن كان الغلط دعوة أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. تقدم أن معنى الأخذ أن معنى الظاهر، شو معنى الظاهر؟ هو الظاهر ما يحتمل شنو؟ الخلاف، يحتمل الخلاف. طبعا خلينا نفرق بين احتمال الخلاف هل هو احتمال عقلي او عقلائي. الاحتمال الخلاف هو احتمال عقلي، يعني عقلا تحتمل، يعني شنو من باب الاحتمالات العقليه، انا جاني لفظ يقول اريد ماء، هاي اريد ماء بحسب الظاهر هو يريد مي. زين اسالك سؤال، اقول خل شوي نتعمق، هي كلمه واضحه، هاي اريد ماء واضحه، بس احنا خلينا شوي نتفلسف بها زايد، خلنا عقد المطلب. هاي أريد ماء مو يحتمل واقعا، مو يحتمل واقعا وعقلا، عقليا الاحتمالات العقلية مو يحتمل عقلا أنه لا يريد هذا المعنى الماء الذي فهمته، وأنه يريد ماء مضاف، مستحيل أنه يريد ماء مضاف لو محتمل، هو محتمل هو جزءه ما عرف يعبر، كلش محتمل. زين إذا هذا احتمال عقلي لو عقلائي، هذا الحدث هو عقلي، احتمال عقلي موجود. زين يحتمل انه لا يريد ماء اصلا، يريد الطعام لكنه توهم وقال يريد ماء، يحتمل ام يحتمل؟ وهكذا الاف بل ملايين الاحتمالات موجوده، احتمالات شو نسميها؟ عقليه. نجد احتمال اخر نسميه احتمال عقلائي. عقلائي هو شنو؟ يعني مرهون بفهم العقلاء، مرهون بتعامل العقلاء. تعامل العقلاء من واحد يقول لك اريد ماء، وانت عندك مليون احتمال انه هو خلاف هذا الاحتمال. احتمال انه لا يريد ماء، يريد طعاما. احتمال انه يريد ماء مضافا، احتمال يريد ماء باردا، احتمال يريد ماء حارا، والتقييدات كثيره الملايين التقييدات. هاي الاهتمامات انت تعتني بها ولا ما تعتني بها عقلائيا؟
نعم.
اذا واحد بيكم يقول اعتني بها، يحب ان يقول انا اعتني بها، نقول له معناها انت يعني تريد من الناس ان يتكلمون بي بصورة النص لا بصورة الظاهر، وبينما احنا كلامنا كله شنو؟ كله ظواهر، وهي مسألة عرفية. واتحدى شخص يقول انا ما اتعامل الا بالنصوص، هذا اصلا لا يمكن يعني عادة هسه ما نقول عقلا. فاذا فهمتم هذا، اذا فالاحتمالات الموجودة احتمالات شنو؟ عقلية صحيح، ولكن الاحتمالات العقلائية هناك احتمال عقلائي، لكن هذه الاحتمالات العقلائية منفية. أما الاحتمالات العقلية ننفيها لو ما ننفيها؟ ما فهمتون الظاهر. يعني يحتمل أنه يريد الطعام عندما قال أريد ماء، نقول نعم احتمال عقلي موجود. تنفي الاحتمال العقلي أنت تنفيه؟ تقول مستحيل؟ أقول لا لا ما مستحيل، إذا احتمال عقلي موجود. واضح شلون؟ زين، عقلائيا تحتمل عقلائيا أنه يريد خصوص الطعام وعبر بالماء، فإذا كنت تحتمل عقلائيا أنه يريد خصوص الطعام كل مفروض شنو تتأكد منه بذلة تريد طعام له ماء، وعندما يقول أريد ماء وأنت تعلم أنه يريد ماء يحتمل أنه يريد ماء مضاف عقلائيا، فكون أنت إذا تحتمل هذا عقلائيا كنت سئلة. فشو الجواب؟ إحنا نحتاج نسئلة لو ما نسئلة؟ ما نسئلة، نبدي على أنه يريد ماء، إذا نجيب له ماء. إذن فالاحتمالات العقلائية اعتبرناها لو لغيناها؟ لغيناها يعني لغينا اثرها، ما لم نعتبر لها اي اثر، لانه احنا اذا احتملنا هاي الاحتمالات عقلائيا وعرفيا وعمليا وبنينا عليها اثارها، شو نسوي؟ لازم نسال تريد مي؟ لو تريد متاكد تريد مي ابو شيء، انت متاكد تريد؟ لو ما تريد خلاص قلت لا اريد. ها وبعد ندقق وياك بحيث واحد يسالنا سؤال احنا شو نسوي؟ نطلع له آلاف الملايين الشقوق، يلا بالأخير نجيب لك غلاص مي. واضح شلون؟ فإذا الاحتمالات العقلية موجودة ما ننفيها، لكن إحنا شو نسوي؟ الاحتمالات هي ننفيها عقلائيا، ننفيها الاحتمالات العقلائية من قبيل شنو؟ من قبيل يحتمل عقلائيا شيء، لكن هذا منفيه نلغيه. يحتمل الغفلة، يحتمل النسيان، يحتمل أنه قصد الإبهام والتعمية، يحتمل أنه يريد خلاف ظاهر كلامه، لكن هاي الاحتمالات نحترمها عقلائيا لو ننفيها؟ ننفيها. لكن لا تتوهمون، مو ننفيها ننفيها عقلا، ننفيها شنو؟ عملا جريا خارجيا ننفيها، لكن عقلا نحتملها لو لا؟ جيد. زين، اذا واحد يقول احنا ننفيها حتى عقلا، اذا ننفيها عقلا انت شو معناها؟ شو يصير؟ احسنتم، راح يتحول كلامه الى نص. اذا احنا عقلا ننفي انه يريد شنو؟ يريد عندما قال اريد ما، ننفي انه يريد الطعام تماما، عندنا استحاله انه يريد الطعام. إذن فكلمة ماء في نفي الطعام هي نص أم ظاهر؟ نص. تأخذوا؟ إذن خلنا نعيد، نفي الاحتمال العقلي يحول الكلام من ظاهر إلى نص، ونفي الاحتمال العقلائي يعني ماذا؟ يعني الأخذ بمن؟ بالظاهر، ويجعله ظاهرا لا يحوله إلى نص. إذا فهمتم هذا، جري العقلاء قلت الصحيحة حتى نأكدها لكم، جري العقلاء على نفي الاحتمال أحسنتم العقلائي للعقلي. خلاصة الكلام، صاحب القوانين لعل مقصوده بأن الظواهر مو حجة بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه، لعل مقصوده أن العقلاء في مثل هذه الموارد، وأقصد يا هذه الموارد يعني الكلام اللي إحنا ما مشافهين به، مثل قوله تعالى أي آية قرآنية ببالك، زلزلت الأرض زلزالها، هاي الآية احنا هو من مقصودين حسب دعوة، مو احنا اللي يعني نزلت هاي الآية عندنا او في وقتنا. فلعل مقصود صاحب القوانين ان هاي الآية اذا زلزلت الارض زلزالها مو حجة علينا، لماذا؟ لاننا لا ننفي الاحتمال العقلائي مو العقل، العقلائي. اذا العقلي يقول لا لا العقلائي، هذا حتى شي يقول؟ حتى يقول الظواهر مو حجة. احنا اذا احتملنا، إذا ما نفهم الاحتمال العقلائي فأكو ظاهر لو ما أكو ظاهر، يعني قبل عبارة أخرى الظاهر حجة وليس بحجة. سنتقول لما المطلب مو واضح، احنا قلنا الاحتمال العقلي ما عدنا شغل وياه، لا نريد ننفيه لا، الاحتمال العقلي يبقى موجود ما ننفيه، اللي ننفيه هو ياهو سميت احتمال عقلائي على خلاف الظاهر اللي هو الجري العملي. واحد يقول لك أريد مي، أنت عقلائيا هم تحتمل أنه لا يريد الماء، لكنك خو ما تجري على هذا الاحتمال، لا تلغيها، تقول هو يحتمل انه يريد مع عقلا، لكن انا عقلائيا لا ادري عن هذا الاحتمال، ما امشي الغيه ولا هذا راح يجي له مي، مو اقول له تتاكد تسوق مي. اذا انا ما لغيت الاحتمال عقلائيا، وان كنت ابني عليه شنو؟ ان كنت احترمه عقلا، هاي واضحه؟ فلعل مقصود صاحب القوانين بقوله الكلام ليس له ظهور بالنسبة لغير المشافة، مقصوده أنه شنو؟ أنه العقلاء لا يلغون الاحتمال عقلائيا. إذا لم يلغونه عقلائيا، إذا هناك أخذ بالظواهر أو ليس هناك أخذ بالظواهر؟ ليس هناك أخذ بالظواهر، فيحتملون الخلاف، يحتملون الخلاف، يعني يحتملونه عقلائيا مو عقلا، تتوهمون، يحتملونه عقلائيا، لا يحتملونه ماذا؟ مو عقلا، إنما الكلام احتمال شنو؟ عقلائي، والاحتمال العقلائي احتمال معتد به. واضح؟ كما لو الآن لو فرضنا ذكرت لكم الآن قلت كلمة، وهذه الكلمة أكو هناك احتمال عقلائي أنني لا أريد، أنا أريد من هذا المعنى إلى هذا المعنى، لهذا شو تسوون؟ تتأكدون، تسألوني كذا أم كذا، واضح شلون؟ لأنه أنت تحتملون شنو؟ تحتملون احتمال معتد به أن ما فهمتموه خطأ، فلهذا شو تسوي؟ تتأكد. إذن فملخص الكلام في مقام الاحتمالات العقلائية، إذا كان احتمالا معتبرا عقلائيا تدفع أنت إلى شنو؟ إلى الأخذ بالظاهر لو تتأكد. تأكد بعد، لهذا أنت شو وقت تتأكد من واحد يشتريك شاية وتقول له تعال متأكد تريد كذا؟ شو وقت؟ إذا كنت تحتمل احتمال عقلائي أنه شنو؟ أن من ما ذكره لا يريده عقلائيا، مو عقلا، عقلا لا، هذا إحنا نلغي الاحتمالات العقلية، نلغي قصدي شنو؟ قصدي لا لا يعني بهذا المعنى نلغي، يعني مو بالحقيقة مو نلغي، الاحتمال العقلي ليس هو محل البحث، شوف ملخص، ليس هو محل بحثنا بالظواهر، الاحتمالات العقلية، محل بحثنا وأخذنا ولدنا بالاحتمالات العقلائية، فلعل مقصود صاحب القوانين هو أنه الكلام إذا لم يكن مشافها به أنت، إذا فالعقلاء حينئذ لا يلغون هذا الاحتمال العقلي، بل يعتدون بالاحتمال العقلائي، نقول لا يلغون الاحتمال العقلائي بل يعتدون بهذا الاحتمال العقلائي. فإذا كانوا يعتدون بالاحتمال العقلائي المخالف للظاهر، فحينئذ لم يأخذوا بالظاهر من الواضح، حينئذ لا يأخذون بالظاهر. يقول صحيح، لو تثبت أنت أن العقلاء يتعاملون مع النصوص التي هم غير مقصودهم بها بهذا المعنى، بأنهم يوجد هناك احتمال عقلائي بالخلاف وهو احتمال محترم ومعتبر، صحيح، استعب كيف تثبت هذا؟ الآية القرآنية مثلا تساعدنا احتمال، يعني أنا عندما أقرأ الآية القرآنية عقلائيا ما عندي احتمال بالخلاف معتد به، نعم احتمال عقلية موجودة، لكن احتمال عقلائي بالخلاف لا يوجد عندي، فدعوة أيضا بلا دليل. قال وإن كان الغلط كما قيل في توجيه الكلام دعوة أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر، يعني يحتمل نحتمل انه احتمال عقلائيا ان هناك قرينة على خلاف الظاهر، احتمال عقلائي ان هناك قرينة على خلاف الظاهر. زين، قال بالنسبة الى غير المقصود بالافهام فهي دعوة بلا دليل، ما قدر على الحكاية هاي، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، في الحقيقة العقلاء يتعاملون مع النص ولا يفرقون بين نص قصدوا بافهامه ولم يقصدوا بافهامه، النص واحد عند الجميع ولا يعتدون بالاحتمال العقلائي في الحالين. قال الشيخ الأنصاري في مقام رد هذا الوجه إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف، عدم الصارف عن عدم القرينة، وهي على رأي الشيخ الأنصاري من عدم القرينة، تقدم أن الشيخ الأنصاري يرى أن هناك أصلا عبر عنه بأصالة عدم القرينة، عدم الصارف عن الظاهر فيكون هناك قرينة على خلافه يسمونها القرينة الصارفة. زين، وأصالة عدم الصارف عن الظاهر لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. زين، ثالثا حسنا أنت راح تجاوبون عن ثالثا، إذا كان يقصد المحقق القمي، إذا كان يقصد أن الناس إذا لم يقصدوا بإفهام نص بأن يفهموا هذا النص، فهذا النص ليس بحجة. لماذا؟ لأن فيه احتمالا عقليا وعقلائيا، احتمالا عقليا بخلاف الظاهر. شنو منين جي الاحتمال العقلي؟ خلنا نفهم كلامه بعدين احنا نجاوب، وجوز جواب ضاركم هسه. يقول صاحب القوانين هو هذا، احنا انا ليش فرقت بين من خاطب ومن لم يخاطب؟ انت بالنسبة لك الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها، تفهم منها شيء صحيح، بس هذا فهمك مو نفس فهم من هو اللي كان في زمن النص. يقول ليش؟ يقول لي ان زمن النص كان القرائن موجوده، القرينه قرائن كثيره موجوده، فلعل المولى ولعل المتكلم اتكل على هذه القرائن اللي هي قرائن حاليه قرائن خارجيه. لعل المتكلم اتكل عليها في تفهيم مراده الذي هو خلاف الظاهر. اما انت فجاءك النص متجردا عن شنو؟ عن تلك القرائن، فسوف تفهم فهما شنو؟ خاطئا. تفهم انت فهما خاطئا، لماذا؟ لانك لم تاتك القرائن، انما جاءك النص من دون قرينته. فنحن من باب الاحتمال العقلي من العقلاء، من باب الاحتمال العقلي نحتمل ان قرينه وصلت لهم لم تصل الينا، فهم يفهمون الان غير ما نفهم. يعني لو فرضنا يجي لك صحابي الان حسب رايه المفروض هو يفهم غير شيء، هو كانت القرينه ببالي يقول لا ما جاكم كلام ناقص، اكو قرينه اكو جسمه نظير هاي الحديث المشهور ان الله خلق ادم على صورته، ها يا صورته، ولا هاي مو من قبيل القرينه، هاي من قبيل حذف الجسم، قبيل حذف جزء من النص يعني، او من قبيل دخل هاي الروايه شنو ان الله خلق ادم على صورته، على صوره الله، يعني هو الله له صوره حتى يخلق ادم على صورته، وهذا يستلزم الاشكالات العقائديه. ف سئل احد الائمه في ذهن الامام الرضا او غيره عليه السلام، قال لا انه الروايه مو شيء، انت اقرأوا الروايه بطريقه اخرى، انه هناك رجلان تسابا، فقال احد للاخر انه كذا قبحك الله، جزاك الله من هذا التعبير، يقول لك كذا قبحك الله وقبح من كان على صورتك. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تقل هكذا، فان الله خلق ادم على صورته. فها عليهم العائده بعد على هذا اللي سبيته انت، لا تقول له انت كذا من عندك وكذا من صار كان بصورتك، لانك حينئذ انت تسب ادم ومو مت ادم، الانبياء كلهم، بس هو ما راضي يقول له اني وكذا، راضي يقول له ما يقدر سبيتني، بس هو يقول له تعلق له ادم بالقدر المتيقن المحترم من قبل الجميع وابو البشر، واذا عرفت راح تعرف. فلاحظوا الها علي من عاده حينئذ نعرف ان الها عايده على غير الله من خلال القرينة، واضح شلون؟ فاحنا عندما ياتينا النص من دون القرينة وين نفهم؟ عندما ياتينا مع القرينة. هكذا دعوة المحقق القمي يقول انت تفهمون الان من القرآن شيء، ولكن ربما لو عرفتم القرائن لتحول فهمكم الى فهم اخر. نسأل المحقق القمي، نقول له هذا احتمال عقلي لو عقلائي. هذا في الحقيقة احتمال عقلي، يعني عندما ياتي نص عقلا يحتمل انه في القرائن اكون موجودة. العقلاء يعتدون بهذا الامر. انت عندما ياتي لك اللفظ تقول لا والله عقلائيا يحتمل قرينه وصلت ما وصلت. العقلاء في الحقيقه تعاملاتهم خارجيا ما يعتدون في الشمر، ما يعتدون بوجود القرينه التي لم تصل والتي وصلت وكذا. نعم هم عقلا يحتملونها، لهذا انا اقول لك تحتمل كذا، تحتمل احتمال ما باحتمال هذا الامر. يقول إيه انا احتمل عقلا، لكن عقلائيا انا شنو لا ارتب عليه أثر. فإذا كان مقصود المحقق القمي بقوله أن القرآن ليس بحجة، ليس ظهوره مما يتبان العقلاء على الأخذ به بالنسبة إلى غير المقصود، إذا كان مقصود أنه هناك احتمال عقلي، إيش نشكل على شنو جاوبه؟ نقول له وين؟ حتى إذا كان احتمال عقلي شو يصير؟ يقول أكو احتمال عقلي بشنو؟ بوجود قرينة على خلاف الظاهر، شلون تأخذ بالظاهر؟ أقول له وجود الاحتمال العقلي يضر بالأخذ بالظاهر ولا ما يضر؟ لا يضر اصلا. هو كيف سميناه ظاهر؟ واحنا شو سميناه ظاهر؟ لازم اكو احتمال. هو ما يسمى ظاهر الا عندما يكون ماذا؟ اصلا مو احنا نقول لك احنا نكمل الاشكال، نقول له لا انت اصلا احنا نعطيك عندنا حكايه. كل ظاهر سواء من قصد افهامه ولم لم يقصد افهامه، كل ظاهر هو شنو؟ هو في احتمال عقلي. احنا بس وسعت الدائره، اذا عندك هذا الاشكال، اذا كان عندك هذا الاشكال خلينا نقول لك لا تقول مقصود وغير مقصود، لا قول دائما قول كل الظواهر محجه، لان احنا ماكو ظاهر الا وهو شنو؟ يحتمل افهامه، لان هو شنو؟ العفو، ماكو ظاهر العفو الا وهو شنو؟ الا وهو هناك احتمال للخلاف الظاهر. ما هو تعريف الظاهر؟ الظاهر ما يحتمل الخلاف، ما يحتمل معه الخلاف، يا احتمال عقلي. فإذا كان هذا مقصود الشيخ المحقق يقول لا، هذا ما يضر، وجود الاحتمال، احتمالة قرينة، وصلت لم تصل، ما أدري شنو هالأمور هذه، هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه هذا من باب الاحتمال العقلي، والاحتمال العقلي دائما ملازم أصلا علما للظواهر. نحن أهم شيء في الاحتمال العقلائي. قال وإن كان الغلط كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا، شوف عقلا، أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال. يا هو الاحتمال يقصد به احتمال أن يعتمد، هذا احتمال أن يعتمد المتكلم، هذا احتمال لا ينفيه، يا هو لا ينفيه العقل، يجوز كل شيء يصير، لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقص أو نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد البحث. وإلا إحنا تجينا هاي الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورته، صدق هي صحيح وصدق إيش قال، بس خلنا نفهم متى قال هذا، متى قال هذا الكلام. إحنا نقدر نبحث عن هاي، عندما تقرأ إن الله خلق آدم على صورته الواحدة تفهمك إنه هاي عاد على رجلين سب وقيل له كذا وشيء، أصلاً ما هاي قرينة ما من قال شيء، فصحيح ما نعثر عليها، إحنا ما نعثر عليها بالبحث والتدقيق. نعم إلا إذا عرفنا قرينة، وهذا أمر آخر يحتاج مشافة، يحتاج معرفة جو الناس. يقول المصنف إذا كان مقصود هذا فهو كلام شنو، باطل أو صحيح؟ صحيح، نحتمل الخلاف إحنا، بس يحتمل احتمال عقلي وسلام، فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مرتبط، عليكم السلام، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر، يعني وجود الاحتمال العقلي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك عدم إضراره، توضيحه أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة باحتمال الاحتمال العقلائي، نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء لا نفي احتمالها حتى بمن بحكم العقل، ولا ملازمة بين كما وضحتها واضح العبارة هذه شرحتها، قلت إحنا العقلاء ينفون الاحتمال العقلي، العقلاء الأصل، لكن لا ينفون الاحتمال العقلي، الاحتمال العقلي يبقى باقي لا يضر فيه، ويأخذون بالظواهر مع أنهم دائما يحتملون الخلاف. أصلا هو ما يسمى ظاهرا إلا وهناك شنو، وهناك احتمال عقلي على خلافه. لهذا قال ولا ملازمة بينهما، ماكو ملازمة بين نفي الاحتمال العقلي ونفي الاحتمال العقلائي، يعني أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزمه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع، يا النافع صفة للجسم للنفي الذي يكون ببناء العقلاء، هذا النفي ببناء العقلاء هو النافع في حجية الظهور، وليس النافع في حجية الظهور نفي الاحتمال العقلي. أما إذا نفي الاحتمال العقلي هذا صار ظهور، لصار شنو، صار ناس. قال بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازم، مو نقول لا ملازم، لا خلينا نقول شنو، خلينا نقول أصلا أكو ملازمة بين ماذا، بين وجود ظهور ووجود احتمال عقلي. قال فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقلي، وإلا لو كان احتمال القرينة بحكم العقلي منفيا، لو كان احتمالها القرينة، لو كان احتمالها القرينة منفيا حتى بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود، لا يكون كذلك إلا متى، إلا إذا كان مقترنا دائما بمن باحتمال عقلي بالخلاف، أو على الأقل محتمال، يجوز احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال أن المتكلم قد أخطأ أو غفل أو تعمد الإيهام لحكمه أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، إلغاها وين؟ إلغاها فنسميه عقلائيا، يعني في مقام البناء مو في مقام الاحتمال العقلي، هو محتمل عقلا لكن هل نبني عليه عقلائيا؟ الجواب لا نبني عليه، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. وعليه فالنفي الادعائي العملي اللي هو نفي بها بناء العقلاء، بناء العقلاء يعني مو بناء عقلي، هذا النفي، النفي الادعائي العملي هو عبارة عن الادعاء العملي اللي يقصد شنو، اللي احنا سمينا النفي ببناء العقلاء، هذا النفي ببناء العقلاء للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور. لأن انت لا تقول لي حتى العقلاء يحتملون في كلامك لا ينفون الخلاف، نقول لا، العقلاء اذا لم ينفوا الخلاف كل شنو يسألون يتأكدون. لهذا أنت عندما تخاطب بكلام معين وعقلائيا يرتمل الخلاف، شو تسوي؟ تدقق، تسأل مولانا تقصد كذا، تقصد كذا، شو تسألني أسئلة؟ عندما يكون عقلائيا الاحتمالات محترمة، لكن إذا هي محترمة عقلا وغير محترمة عقلائيا لا، ما الدور. لهذا احتمال الخطأ وارد في كل كلام ما عدا المعصوم، كل الخطأ احتمال خطأ. أنت تتعامل في حياتك من الصبح لليل، أنت كل تسمع حكاية تجاوب وهالشي زين، أنت ألا تحتمل الخطأ في كلام المتكلم؟ احتمل الخطأ، تقول له بيش بكم تبيعه هذا؟ يقول لك بألفين. يحتمل أنه أخطأ؟ يحتمل، هذا أخو عقله، لكن أنت تبني عليه؟ أما تقول له مولانا تأكد، انتبه لنفسك، شوف راجع دفترك بكم اشتريت هذه الحاجة كذا. لو كانت حياتنا بهذه الطريقه تصير معقد دائما، كل حاجه تشتريها تتاكد وتقول ان في احتمال الخطا، ان في احتمال السهو، ان في احتمال النسيان، ان في احتمال القناص القديمه، يلا تشتري شنو؟ كيلو شكر. تقدر تصير تعقيد الحياه. زين، لهذا يقول النفي الادعاء العمل للاحتمال هو المقوم لحجيه الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهه استحاله تحقق المحتمل. احنا ما نريد ننفيها عقلا، اذا قلنا يستحيل تحقق هذا يعني عقلا ننفي هذا الاحتمال، هذا صار شنو بعد؟ صار نص. فانه اذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق لا تكون شنو؟ محتملات اصلا، فلا يوجد هناك ما يحتمل خلاف، فيكون بالنتيجه شنو؟ نص. ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الاخذ به الى فرض بناء العقلاء على الغاء الاحتمالات. واذا اتضح ذلك نستطيع ان نعرف ان هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجيه الظهور لا وجه له، فانه اكثر ما يثبت به ان نصب القرينه الخفيه بالنسبه الى من لم يقصد افهامه شنو امر محتمل، لكن محتمل ياهو عقلا، والاحتمال العقلي يضر ولا يضر بالظواهر، لا يضر، محتمل غير مستحيل التحقق يعني عقلا، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك. فالقرينة محتملة شنو؟ عقلا، ولكن هذا يعني احتمالها عقلا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يؤثر على القرينة أو لم يمكن. الفكرة أنه وجود القرينة وعدم وجودها، احتمالها عقلا وعدم احتمالها، ما يأثر وين؟ في الأخذ بالظواهر. هذا كله من باب اللي نفهم كلامه شنو مقصوده. وقلنا في الحقيقه تفسير كلام المحقق القومي على اي تفسير هو مو صحيح، نقاش الاخر وياه. هسه لو فرضنا الحكي صحيح، لو فرضناه بنحو القاعده الكليه قبلنا كلام الشيء المحقق، هو المحقق القومي يرجع كلامه الى صغرى وكبرى. الكبرى تقول ان غير المشافه بالكلام وغير المقصود بالكلام، الكلام بالنسبه اليه لا يكون شنو؟ ظاهرا ليس له. والصغرى طبقها على شنو؟ هو القران والسنه. يقول لك الكبرى احنا ناقشنا فيها مو صحيح، بس خلينا نفرض الكبرى صحيحه. صدق عندنا قاعده تقول ان الظهور حجه بالنسبه للمقصود افهامه دون المقصود دون غير، اما الذي لا يقصد افهامه ليس الظهور حجه وليس هناك ظهور اصلا. من قال لك ان القران قصد افهام ناس وناس دون ناس؟ هو لو القران قصد افهام مجموعه دون مجموعه لك حق تقول اطبق الكبرى، لكن من قال لك ذلك؟ صراحه هنناقش هالمره وين؟ الصغرى. بالعكس، انت بخصوص القران وخصوص السنه المفروض ما تجزي بها هاي الكبرى التي ادعيتها، لان احنا نتكلم عن اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، ولا فرق في الاحكام الشرعيه بين انسان وانسان اخر. لهذا النقاش الاخر هو النقاش في اصل الصغرى. قال رابعا: ثم على تقدير تسليم الفرق في حجيه الظهور بين المقصود بالافهام وبين غيره، يعني تقدير تسليم الكبرى، فالشان كل الشان في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبه الى الكتاب العزيز وبالنسبة للسنة. أما القرآن أما الكتاب فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي تضمنها القرآن عامة لجميع المكلفين لا اختصاص لها بالمشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين، لأنه هو عموم. كذا عموم، إذا كانت هي بنحو العموم كيف المولى يخاطب ناس معينين ويعطيهم قرينة وما يعطينا احنا القرينة؟ معناها صار لكم شنو؟ معناه صار الحكم اما حكم خاص وهذا باطل لان فرضنا عموم الاحكام، او ان المولى حاشا تعمد شنو؟ تعمد ان يوقعنا وين؟ في الخطا، او تعمد ان لا يعطينا الحكم، هذا حاشاه ان يفعل ذلك. لهذا بل لا شك في ان المشابهين ليسوا وحدهم المقصودين بالافهام بخطابات القران الكريم. واما السنه فان الاحاديث الحاكيه لها على الاكثر تتضمن تكاليف شنو؟ على الاكثر. نعم هناك احاديث خاصه، هناك امور بخافي واقعه، لا ننفي هذا، بس في عمومها شنو الاحاديث؟ في عمومها هي شنو؟ تتضمن تكاليف عامه لجميع المكلفين، أو المقصود بها إفهام جميع الجميع حتى غير المشافهين، حتى إذا كان سؤال وجواب هو الإمام عليه السلام عندما أجاب يتكلم بنحو الجواب نحو القاعدة العامة، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة، وإذا قصد ذلك يعني قصد خصوص المشافه خصوص السامع فإن يعني كان يقول له يا زرارة أنت افعل كذا، جيد يا زرارة أنت افعل كذا، زين شنو فرقي أنا عن زرارة؟ زرارة إلى خصوصية بالأحكام، هل هناك حكم خاص بزرارة لا يشمل باقي الناس إلا بحالة واحدة إذا قلنا بأن الأحكام مختص، لكن الأحكام شنو مشتركة. قال وإذا قصد الإمام ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم شنو غير السائل غير زرارة بقاعدة الاشتراك التي تقدم، مو اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ومقتضى الأمانة في النقل. زين تقول لي يجوز، لاحظوا معي يجوز الإمام ما قصر، بس اللي قصر من هو زرارة. شلون يعني؟ يعني هو الإمام إيش قال لزرارة؟ الإمام عليه السلام قال لزرارة حكم، قال له حكم معين وجاب القرينة وياه. إذا تقول القرينة ما، طبعا القرينة ما وصلت، لهذا إحنا نفهم، إحنا فهمنا من الرواية شيء، القرينة ما وصلت. ليش ما وصلت القرينة؟ لو إنه الإمام حاشاه تعمد ذلك، وهذا محتمل لما محتمل، تعمد أن يطل قرينة زرارة ما يطيها إنه، هذا محتمل عقلائيا، ما محتمل عقلائيا. خاصة شرعا هم محتمل، له احتمال انه من اللي اخ من اللي اخفاها عنا صوت زرارة مو صوت الامام، هذا هم عقلائيا محتمل محتمل بحالة واحدة، اذا كان زرارة مو حشا، اذا كان زرارة مو ثقة وضعيف وكسمه كاذب حشا، لكن في مثل زرارة الذي هو امين ثقة بعد نحتمل بهذا عقلائيا، ننفي هذا الاحتمال. لهذا قال ومقتضى الامانة في النقل من زرارة وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك مقتضى الأمانة شنو؟ أن ينبه هذا الراوي على كل قليلة دخيلة في الظهور، فمع عدم بيانها شو يصير؟ ومع عدم بيانها منه يحكم بمن؟ بعدمها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.